بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. كان كلامنا في آية النفر، وبين الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الدروس السابقة أن هذه الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. يقول: فالحق أن الاستدلال بالآية بآية النفر على وجوب الاجتهاد كفاية، ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بخبر الواحد. قلنا إنها لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد، لكن بينا نحن فيما سبق أن الآية في صدد بيان الإنذار والتحذير والتخويف، وخبر الواحد قد لا يكون مشتملا على ذلك. يقول: الآية يمكن أن يستدل بها، أو هي أقرب في أن يستدل بها على وجوب الاجتهاد، لأنه مر علينا فيما تقدم أن الشيخ قدس الله نفسه بيّن أن المنذر الذي يريد أن ينذر تارة هو ينقل المعنى الذي هو فهمه من الأخبار وبه يتحقق الإنذار، أو لا ينقل الخبر الذي به ينذر بحسب فهمه. فبالنتيجة هذا راجع إلى فهم المنذر من الخبر الذي ينقله أو ينقل مفاده ومعناه. فإذا الآية ممكن أن تدل على وجوب الاجتهاد كفاية، باعتبار أن هذا المنذر الذي الآن جاء بالآية أو جاء بالخبر الذي يريد أن ينذر به إنما ينذر بحسب اجتهاده بحسب فهمه. يقول: إذن هي تدل على وجوب الاجتهاد، أما أنه كفاية لأنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وكون هؤلاء المنذرين طائفة معنى أنه لا يجب الإنذار على الجميع، فلا يجب الاجتهاد على الجميع وإنما يجب على طائفة. ووجوب التقليد على العوام بلحاظ أن هذا المنذر الذي أنذر بحسب فهمه للخبر وبحسب اجتهاده يجب على الناس أن يقبلوا إنذاره لعلهم يحذرون، ومعنى ذلك أنه يجب عليهم أن يقلدوه فيما فهمه من الخبر الذي أنذر به. فيقول: إذن الاستدلال بهذه الآية على وجوب الاجتهاد وعلى وجوب التقليد أو لا. وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه، يعني في أول كتاب الأربعين، حديثا للشيخ البهائي قدس سره، ذكر أن الاستدلال بالنبوي المشهور: من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها، الاستدلال بهذا الخبر على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية. يقول: بالنسبة إلى هذا الحديث المشهور: من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها. يقول: لو أردنا أن نستدل بهذا الحديث على حجية الخبر ممكن أن نستدل به على حجية الخبر بلحاظ أن الذي حفظ على الأمة 40 حديثا يمكن أن يكون المراد بالحفظ لا أن هذا الشخص حفظ 40 حديثا عن ظهر قلب، وإنما حفظ 40 حديثا بأن دونها وكتبها وشرحها كما هو دأب العلماء الآن، يعني حفظها في كتاب مع فهم وتدبر واستنباط لما تدل عليه تلك الأخبار. يقول: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها، يعني من أخذ 40 حديثا وفهمها فهو ممن تفقه في دينه، لأن غالبا ربما يكون دائما أن الأحاديث فيها أحكام شرعية فيها معارف دينية فيكون الإنسان متفقه. يقول: الاستدلال بهذا على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها على الحجية بهذه الآية، لأن هذا الخبر كما لاحظنا يدل على ماذا؟ على أن هذا حفظ على الأمة، بمعنى أنه كما قلنا دون هذه الأحاديث ونقلها إلى الناس وحفظتها الأمة، فلولا أن خبره حجة لما كان في تدوينه وحفظه فائدة للأمة، لأنه إذا جاء بهذه الأحاديث وهي ليست بحجة، خبر الواحد ليس بحجة، فإن الأمة يجب عليها أن لا تقبل هذه الأحاديث. لكن لما كان في حث على حفظ هذه الأحاديث وتدوينها ونقلها معنى ذلك أن خبر الواحد حجة. يقول: هذا لا يقصر عن الاستدلال بآية النفر التي هي تدل أو استدل بها لا أقل على حجية خبر الواحد. يقول: وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها، كأن فيه إشارة يبين أن ترى الاستدلال بآية النفر ضعيف. لماذا؟ لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر أخبار هذا الباب، عندما نذكر الأخبار التي احتج بها واستدل بها على حجية خبر الواحد سنتكلم في هذا الحديث، وسيتبين أن الاستدلال به على حجية خبر الواحد ضعيف جدا. فإذا كان الاستدلال بهذا الخبر لا يقصر عن الاستدلال بآية النفر، والاستدلال بهذا الخبر على حجية خبر الواحد ضعيف، إذن الاستدلال بآية النفر أيضا ضعيف. هنا يعني قد يقول قائل: لا، قد يقول أن مراد الشيخ البهائي قدس الله نفسه بالعكس، يقول: كما أن الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد واضح وجلي وقوي، كذلك مثله في الوضوح الاستدلال بهذا الخبر. هذا هو الذي يفهم من سياق كلام الشيخ البهائي، لا كما قاله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. يقول: ولكن ظاهر الرواية المتقدمة من علل الفضل يدفع هذا الإيراد. الإيراد الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه على الاستدلال بآية النفر أن مساق الآية ومورد الآية إنما هو في الإنذار لا في مطلق نقل الخبر، وعلى هذا الأساس لابد أن يكون الخبر الذي ينقله هذا الشخص يكون فيه إنذار وتحذير وتخويف. هذا الإيراد الذي تقدم. يقول رواية الفضل في علله التي تقدمت، نحن قلنا فيما سبق، ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه رواية الفضل بن شاذان قدس سره في كتاب العلل له، قال: ومنها ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث قال: إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة والخروج عن كل ما اقترف العبد، إلى أن قال: ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صفح وناحية، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا الخبر يدل على أن من فوائد الحج هو التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام، سواء كان فيها تحذير إنذار أو لم يكن. والإمام عليه السلام استدل بالآية، ومعنى ذلك أن الآية تدل على أن نقل أخبار الأئمة عليهم السلام هو مورد الآية، وإن لم يكن هناك إنذار وتحذير. فإذا هذه الرواية، رواية الفضل بن شاذان في علله، تدفع هذا الإيراد الذي أورده الشيخ الأنصاري على الاستدلال بآية النفر. قال: ولكن ظاهر الرواية المتقدمة من علل الفضل، يعني من كتاب العلل للفضل بن شاذان، هذا الظاهر يدفع هذا الإيراد الذي أورده الشيخ الأنصاري على الاستدلال بآية النافر. يقول: لكنها من الآحاد، يعني رواية الفضل صحيح إنها بظاهرها تدفع هذا الإيراد، لكن يجب علينا أن نأخذ بالإيراد ونرد الرواية. لماذا؟ لأن الظاهر لا شك أنه حجة، ظاهر الآية حجة. نأتي إلى الرواية، هل الرواية حجة في هذا المقام؟ يقول: ليست حجة. لماذا؟ لأن الرواية تدل على أن المراد بالتفقه والمراد بآية النفر هو مطلق نقل الخبر، وهذا معناه أننا نستفيد من الآية حجية خبر الواحد، فيكون حجية خبر الواحد متوقف على ماذا؟ على الآية، الآية تدل عليه، الآية متوقفة على خبر واحد، فبالنتيجة أن خبر الواحد يدل على حجية خبر الواحد، فلذلك لا نقبله في هذا المقام، وإنما نقبل ظاهر الآية. قال: لكنها، لكن رواية الفضل من الآحاد، وإذا كانت من الآحاد ما يمكن أن تكون رواية من الآحاد تدل على حجية خبر الآحاد، لابد يكون عندنا شيء آخر متواتر مثلا، فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها، لأن ظاهر الآية حجة، وهي لا تدل على أن خبر الواحد حجة مطلقا حتى في غير حال الإنذار. يقول: فلا ينفع هذا الخبر الذي هو من الآحاد في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجية الآحاد، يعني أخبار الآحاد. هذا أولا. قال: مع إمكان منع دلالتها على المدعى، يعني هذا الذي احتج بالآية يدعي أن رواية الفضل بن شاذان تدل على حجية خبر الواحد، يقول ممكن أننا نمنع هذه الدلالة، لا تدل على ذلك. لماذا؟ يقول الآن لما الإمام سلام الله عليه بيّن أن من منافع الحج ما هو؟ التفقه، نقل أخبار الأئمة، يعني الحجاج لما يذهبون إلى الحج ويفرغون من أداء مناسكهم يأتون إلى المدينة ويلتقون بالأئمة عليهم السلام ويسألونهم في معالم دينهم وفي الأحكام وفي العقائد وغير ذلك، وبعد ذلك ينقلون أخبارهم إلى الناس. نقول إن هذه الرواية بهذا المعنى لا تدل على أن نقل هؤلاء حجة إذا ما أفاد العلم، فيكون بسبب كثرة الحجاج الذين يأتون إلى الأئمة عليهم السلام وهؤلاء يسألون الإمام، أو أنهم يسمعون جوابات الإمام عن مسائل الناس فينقلونها بشكل جماعي يفيد العلم، فنقول إن الرواية هذه نعم فيها دلالة على أن نقل الخبر حجة، هؤلاء يتفقهون بعد الحج وينقلون أخبار الأئمة، لكن الغالب كما قال تعدد من يخرج إلى الحج، الحجاج كثيرون مو واحد ينقل عن الإمام، تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع، بحيث يكون الغالب لما ينقلون إلى قومهم حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعي، من حكايتهم لحكم الله، لما حكوا حكم الله حصل عند الذين نقلت إليهم أخبار الأئمة القطع بأن فعلا هذا الذي نقلوه صدر عن الأئمة عليهم السلام، لأن الذي نقله عن الأئمة عدد كبير من الحجاج. قال بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعي الذي حكوه عن الإمام عليه السلام، وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، يجب على أولئك الذين نقلت إليهم الأخبار أن يحذروا عقيب إنذار هؤلاء. فإطلاق الرواية، طبعا إطلاق الرواية هنا لما قال ونقل أخبار الأئمة ما بين أن هذا النقل مفيد للعلم، بل ظاهر الرواية فيه إطلاق نقل الأخبار، سواء كان هذا النقل مفيد للعلم أو مفيد للظن. قال فإطلاق الرواية منزل على الغالب، الغالب أن الذي ينقل عن الإمام من الحجاج كثيرين وهو يفيد العلم، ينزل على هذا، انتهى الكلام. لكن ربما نقول إن ما قاله الشيخ الأنصاري يمكن أن يدفع، ولذلك هو قال مع إمكان منع دلالتها، وهذه العبارة واضحة في أنه ليس بجازم أنه فعلا تمنع الدلالة، لأن صحيح الحجاج وإن كانوا هم كثيرون لكن ليس بالضرورة أن الذي يدخل على الإمام ويسأل الإمام كثير منهم. ثم هؤلاء صحيح أنهم جاءوا من كل صقع، لكن هؤلاء لما جاءوا إلى الأئمة عليهم السلام وسألوا الإمام ربما يكون من كل بلد واحد أو اثنين، يعني واحد أو اثنين أو جماعة نقلهم لا يفيد العلم، فالآية يمكن أن يتمسك بإطلاقها. يقول: ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ الشيخ الطوسي في العدة، استدل بها جماعة على حجية الخبر. من جملة الآيات قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية 159 من سورة البقرة. يقول بعضهم: استدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد. ما هو وجه الاستدلال؟ قال: والتقريب فيه بيان وجه الاستدلال نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الإظهار. قلنا هناك في آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. هؤلاء أنذروا قومهم، يجب على قومهم أن يقبلوا إنذارهم، لأنه إذا ما كان واجبا على القوم قبول الإنذار، إذن لماذا يجب على هؤلاء أن ينذروا؟ إنذارهم لغو لا فائدة فيه. هنا نفس الكلام، يقول: هؤلاء الله سبحانه وتعالى حذرهم من كتمان ما أنزل من البينات والهدى. معنى ذلك، معنى حرمة الكتمان أنه يجب عليهم إظهار هذا الهدى وتلك البينات، لازم ذلك أنه يجب على أولئك القبول، لأنه إذا ما كان يجب على أولئك القبول، إذن إظهار هذه البينات وهذا الهدى لغو. يقول: يجب عليكم أن لا تكتموا، يجب عليكم أن تظهروا البينات والهدى، لكن الفئة الثانية لا يجب عليها قبول ما ذكرتم. إذن ما الفائدة من عدم الكتمان؟ لا فائدة. يقول: ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر. ما هما الإيرادان؟ يقول: من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول، وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار. يقول: الآية لم تتعرض إلى أن هؤلاء الذين يجب عليهم قبول ذلك، هل هؤلاء حصل عندهم علم فيجب عليهم القبول؟ لولا مطلقا، حتى لو لم يحصل عندهم العلم، صحيح هؤلاء إنما لا يجوز لهم الكتمان ويجب عليهم الإظهار، حتى لا يكون هذا الإظهار لغوا لابد على أولئك أن يقبلوا، لكن هل يقبلوا مطلقا؟ الآية تدل على أنه هناك إطلاق مطلقا يقبلون لولا إذا حصل عندهم العلم، الآية ما بينت، ساكتة عن ذلك. فنأخذ القدر المتيقن، القدر المتيقن من قبول قول هؤلاء إذا حصل العلم. يقول: من سكوتها، سكوت الآية، وعدم التعرض فيها لوجوب القبول، أنه يجب القبول مطلقا وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار، شامل لما إذا كان بيانهم وإظهارهم أفاد العلم أو أفاد الظن. يقول: الآية لم تتعرض لذلك، فإذا كان كذلك فنحن نأخذ بالقدر المتيقن الذي هو إذا كان بيانهم أفاد علما فقط. هذا بالنسبة إلى الإيراد الأول. الإيراد الثاني، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره. يقول الآية تدل على وجوب إظهار الحق وحرمة الكتمان، طبعا هذا يترتب عليه أنه بالنسبة إلى أولئك لابد أن يقبلوا، لكن قبول الحق هذا متفرع على علمه بأن هذا حق، إذا علم أن هذا حق يقبله، لا أنه يجب القبول باعتبار أنه خبر واحد لا يفيد علما بالحق، لا. يعني بمعنى آخر هذا مختص بوجوب القبول، أنه يجب القبول، المستفاد منها الذي استفيد من الآية مختص بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره. يقول الآن نحن نريد أن نمثل بمثال عرفي، يقول لو أن شخصا أمر غيره بإظهار الحق، يقول فلان أظهر الحق، قل للناس الحق ولا تكتم الحق، هنا ما هو مقصوده؟ ما هو مقصود هذا المتكلم لما أمر ذلك الشخص بأن يظهر الحق؟ هل يقول يا جماعة ترى هذا قول حجة؟ هل هذا يريد هذا المعنى؟ لا، ولكن يريد أن يظهر هذا الإنسان الحق ويعترف بالحق حتى يعمل الناس بهذا الأمر. يقول إذن هذا مختص وجوب القبول الذي استفيد من الآية بالأمر الذي يحرم كتمانه، الذي يحرم كتمانه هو الحق والذي يجب إظهاره هو الحق، إذا علمنا أنه هو الحق، فإن من أمر غيره بإظهار الحق قال يا فلان أظهر الحق قل الحق ولو على نفسك للناس، ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق من أجل أن يتبين للناس ما هو الحق ويعمل الناس بالحق، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا، يقول يا جماعة ترى هذا قول حجة فلان أظهر الحق، وهو يريد أن يبين أن قوله حجة فما يقوله يؤخذ به، لا ليس الأمر كذلك، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر، يعني أن يبين للناس، أن يخبر الناس بأن هذا الذي الآن سيظهر الحق إذا كنتم لا تعلمون أن قوله حجة فأنا الآن أقول لكم إن قوله حجة، هذا معنى تأسيس حجية قوله تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق، كل ما يقوله خذوا به، ليس الأمر كذلك، وإنما يريد منه أن يظهر كلاما معينا هو الحق حتى يعمل الناس بالحق، وإن كان هذا الشخص ربما يكون كاذب ويكون منحرف. يقول أنت إذن الآن قلت إن الآية لا تدل على قبول مطلق ما يخبره هؤلاء ويظهرونه ممن نهوا عن الكتمان، ما هو الدليل على ما قلت من أن هذا مختص بالحق ومختص بما نعلم أنه هو الحق؟ يقول ويشهد لما ذكرنا، يعني من أن الآية تدل على أن وجوب الإظهار إنما هو في الموارد التي تفيد العلم، يكون الإظهار مفيدا للعلم، أن مورد الآية، الآية جاءت في أي مورد؟ في كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وآله، فإن اليهود في كتبهم كالتوراة والتلمود موجود فيها صفات النبي العربي الذي يأتي في آخر الزمان وهي كلها منطبقة على النبي صلى الله عليه وآله. بعدما بين الله لهم ذلك في التوراة، هذا موجود في التوراة والله بينه، فنهاهم عن كتمان ذلك وأمرهم بإظهار هذا. ومعلوم أن آيات النبوة يعني العلامات التي يستدل بها على أن هذا نبي لا يكتفى فيها بالظن، فإذا إخبار اليهود الآن لما يخبرون هل قولهم يفيد علما أو يفيد ظنا؟ لابد أن يكون يفيد علما. يعني لما يخبر مجموعة من اليهود المتفرقين في الأمصار الذين بحسب الظاهر ما تواطؤوا عن الكذب وهم عارفون بما في التوراة، ويخبرون أن في التوراة موجود فيها صفات النبي صلى الله عليه وآله، هذا يفيدنا علما، فبه تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نعم، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا، لو كان لا كل إنسان يعلم بالحق يجب عليه أن يظهر الحق حتى لو كان قوله يفيد الظن، لو كان المراد هكذا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله. لما الله جل وعلا نهى هذا عن الكتمان وأمره بإظهار الحق وقوله يفيد الظن، ومع ذلك أمره بإظهار قوله ونحن نعلم أن قوله لا يفيد علما، نعم ممكن أن نقول إن هذا دليل على أن المقصود من الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بقول هذا الشخص وإن لم يفد علما، ومعنى ذلك أنه يمكن أن نستفيد من ذلك أن خبر الواحد الذي هو مفيد للظن حجة. أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود من إظهار شيء من قبل من لا يفيد قوله العلم هو العمل بقوله وإن لم يفد العلم، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو، لأنه يقول أنت قل أظهر ما عندك، فلما أظهر ما عنده يقول لا تقبل قوله لأن قوله لا يفيد العلم، إذن لماذا أمرته بإظهار ذلك الأمر المعين؟ يقول لو كان هكذا ممكن أن نستفيد منه حجية خبر الواحد، لكن فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك. ما نحن فيه إنما أمر اليهود بإظهار صفات النبي صلى الله عليه وآله من التوراة بحيث نحن نعلم من إظهار المتأددين من اليهود ذلك، وحيث أيضا لا نتهمهم في هذا الأمر خصوصا لما يكون هذا الأمر ضدهم، لأن هذا في إظهار صفات النبي وهذا ضدهم، فهذا طبعا يورث العلم. فإذا مورد الآية حرمة كتمان الشيء إذا كان المتكلم كلامه يفيد العلم، وهذا لا ينفع في الاحتجاج بالآية على حجية خبر الواحد الذي يفيد قوله الظن. ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على وجوب تصديقهن في قوله جل وعلا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يجب عليهن أن يفصحن ويبينن أنهن حوامل أم لا، هل قولهن يفيد العلم؟ لا يفيد العلم، لا نعلم هي إذا قالت أنا حامل لا نعلم فعلا هي حامل أم لا. مع ذلك أمرها الله سبحانه وتعالى بعدم كتمان هذا الحمل. وحيث إن قولها لا يفيد علما فيجب علينا أن نقبله، وإلا يكون أمرها بعدم الكتمان لغو. نقول الآية تدل على أنه في هذا المورد نقبل. طبعا هذا ما يمكن أن يستفاد منه في حجية خبر الواحد، لأنه نقبل قول المرأة سواء كانت هي ثقة عادلة فاسقة نقبل قولها. يعني النساء مصدقات على فروجهن وعلى هذه الأمور التي لا تعلم إلا منهن. يقول وأيضا وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة في قوله سبحانه وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. أمرنا الله باستشهاد شهيدين. يقول لما أمرنا باستشهاد شهيدين هذان الشهيدان سيقيمان الشهادة، يعني نحن لماذا نستشهدهما؟ من أجل بعد ذلك لو صار نزاع خلاف هما يقيمان الشهادة. يقول لابد أنهما إذا أقام الشهادة لابد أن نقبل شهادتهما، وإلا ما الفائدة من أن نستشهدهما وبعدين لما يريدان أن يقيم الشهادة لا نقبل شهادتهم؟ لا فائدة. مع أن إقامة الشهادة بالنسبة إليهما أو أداء الشهادة لا تفيد علما، لكن في هذا المورد يمكن أن نستفيد أن الشهادة هذين الشهيدين يجب قبولها وإن لم تفيد علما. وبآية وجوب إقامة الشهادة على قبولها، يعني يمكن الاستدلال بما تقدم من آية حرمة كتمان ما في الأرحام، نستدل على وجوب تصديقهن، وأيضا يمكن الاستدلال بآية وجوب إقامة الشهادة نستدل على وجوب قبول تلك الشهادة بعد إقامتها، مع إمكان هذا جواب ثالث على آية حرمة الكتمان، مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين. يعني ممكن أن نقول إن وجوب إظهار هؤلاء لا يستلزم قبول كلام الواحد منهم، لأنه يمكن أن يكون وجه قبول قول هؤلاء بعد أن أظهروا الحق أن هؤلاء أخبروا وتعدد المخبرون، فحصل العلم لنا من تعدد المخبرين لأنه حصل عندنا علم، لأن هؤلاء يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، أو أن المورد ليس مورد هم يكذبون فيه لأنه كما قلنا ضدهم، فيحصل عندنا العلم. فنحن لما رأينا تعدد المخبرين صار عندنا وضوح للحق بسبب ذلك. أيضا هناك آية أخرى استدل بها على حجية خبر الواحد، وهي آية فاسألوا أهل الذكر، إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.